أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين غوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ التوحيد حين يأخذ مضجعه وكل الله به 1000 ملك يحرسونه ليلته، وهي كفارة 50 سنة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة حين يأخذ مضجعه غفر له ما عمل قبل ذلك 50 عاما، ومن قرأ قل هو الله أحد 11 مرة حين يأوي إلى فراشه غفر له ذنبه وشفع في جيرانه، فإن قرأها 100 مرة غفر ذنبه فيما يستقبل 50 سنة. فينبغي الالتفات إلى أمثال هذه الأمور البسيطة اللي ممكن الإنسان يعتاد عليها ويدمنها ويستفيد من ثوابها. كان الكلام في الأمر الأخير الذي تطرق إليه المصنف، وهو موضوع النسخ في القرآن، حيث بين المصنف مفهوم النسخ لغة واصطلاحا، وفرق به عن مفهوم التخصيص، وبين شرط التخصيص وشرط النسخ وما يتعلق بذلك، تمهيدا لأمور 4 سيبحثها المصنف، وهي إمكان النسخ وجوازه قبل حضور وقت العمل، والفرق بينه وبين البدء، وأقسام النسخ 3. في إمكان النسخ وقع خلاف بين المسلمين واليهود، حيث أن المسلمون جميعا يقولون بإمكان النسخ سواء نظريا أو تطبيقيا، لأن أيضا من المسلمين، قلنا السيد الخوئي مثلا، يعني يخرج النسخ عن قيمته حينما يقول أن النسخ له متعلق واحد وهو آية النجوى فقط. فهم المسلمون يقولون به نظريا، و كثير منهم يقولون به عمليا. أما اليهود فإنهم يقولون هو غير ممكن. لماذا؟ لمجموعة إشكالات موجودة في أذهانهم، منها أنه يعني يلزم من النسخ نسبة الفعل الجهلي إلى الله، لأن من ينسخ هذا يدل على جهله، أو لأن النسخ لشيء مأمور به يجعل يحوله من حسن لأنه أمر به فهو حسن، وعندما ينهى عنه أو يترك يحوله إلى قبيح. فيقولون أنه يلزم أن يكون الحسن منقلبا إلى قبيح، أو غيرها من الإشكالات اللي يعني هي في أذهانهم ويستندون إليها في منع يعني إمكان النسخ أو وقوع النسخ. نحن نقول لا، أولا يدل عليه قوله تعالى في يعني في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها. فالله سبحانه وتعالى ثبت وجود النسخ، وهذا كاف. يضاف إليه أيضا أن القول بوجود النسخ في الشريعة هو دعم للشريعة وكمال للشريعة وليس نقصا فيها. وكل الإشكالات اللي يذكرونها اليهود أو يذكرها غيرهم هي مردودة، وبالتالي إذا سلم يعني المقام من الإشكال صحة ولا مانع منه. هنا المصنف يذكر 3 من إشكالات اليهود، وهو أن القول بالنسخ يلزم منه صيرورة الحسن قبيح والقبيح حسن، والإشكال الثاني اللي يمنعهم من النسخ أن شريعة موسى سلام الله عليه هي مؤبدة، فإذا قلنا بجواز النسخ فإذا هاي الشرائع اللي إجت بعد موسى هي ناسخة لشريعة موسى، وهذا لا يتلائم مع تأبيد شريعته. والأمر الثالث أنه النسخ في التشريعيات أو في الأوامر والأحكام هو ممتنع لأنه يشبه البداء، وحيث أن البداء ممتنع فإذا النسخ ممتنع. هاي الإشكالات راح يردها المصنف. أما يعني انقلاب الحسن قبيح والقبيح حسن، فيقول لهم المصنف أن لماذا، ما هو علة هذا الانقلاب؟ يقولون لأن الأمر بالشيء هو تحسين لهذا الشيء، والنهي عن الشيء هو تقبيح لهذا الشيء. فعندما يأمر الله بشيء ثم ينهى عن شيء فقد حسنه في البداية ثم قبحه بعد أن يعني نهى عنه، وهذا لا يصح من الله، أو لا يصح انقلاب الحسن إلى قبيح. المصنف يقول لهم استدلالكم هذا أعم من مدعاكم، أنتم تدعون أن كل نسخ هو تحويل من حسن إلى قبيح، ونحن نقول لكم ليس هكذا، وإنما أشياء يوجد أشياء هي بذاتها حسنة وليس الأمر هو الذي حولها إلى حسنة، مثل هاي الأمور الحسنة بذاتها اللي هو حسن العدل وحسن الوفاء بالعهد وغيرها من هذه الأمور، هذه حسنة سواء أمر بها أم لم يؤمر بها، فهي حسنة بذاتها، فلا يقلبها يعني أو لا يعني يجعلها الأمر بها هي حسنة. فلذلك عندما مثلا ينهى عنها في بعض الأحيان هذا لا يقلب ذاتها، وإنما لظروفها الموضوعية هي تكون قبيحة أو في هذا الظرف لا يمكن العمل بها. فإذا هنا مدعاكم دليلكم أخص منه، أنتم تدعون أن كل النسخ غير ممكن، لماذا؟ لأن المأمور به عندما كان حسنا هذا هو دليلكم، المأمور به عندما أمر به صار حسنا وعندما نهي عنه صار قبيحا، هذا دليلكم أخص من ادعائكم لإنكار كل النسخ. قال الأمر الأول من الأمور الأربعة اللي راح ندرسها في خاتمة الكتاب في إمكان النسخ. اختلفت كلمة المليين، المليين يعني أصحاب الملل المتبعون للملل السماوية، اختلفت كلمة المليين في إمكان النسخ وامتناعه، فالمسلمون عامة على إمكانه ووقوعه، وأدل دليل على إمكانه هو وقوعه في الشريعة الإسلامية بل في غير الشريعة الإسلامية، وحكي عن اليهود امتناعه واستدلوا عليه بوجوه كثيرة نذكر أهمها ثلاثة قلنا راح يذكر المصنف. الوجه الأول اللي دعاهم إلى امتناع النسخ هو أنه لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيحا والقبيح حسنا، لماذا؟ هذا هو دليلهم اللي هو أخص من مدعاهم، مدعاهم أنه لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيح والقبيح حسن، لماذا؟ بدليل أن الأمر به آية الحسن ورفعه آية القبح. شلون راح يرد المصنف؟ قلنا يقول لهم هذا الدليل اللي هو أن الأمر به آية الحسن ورفعه آية القبح، يقول لهم هذا أخص من المدعى، أنتم قاعد تنكرون كل النسخ وقاعد تستدلون فقط بالمأمور به الذي يجعله حسنا، بينما إنكاركم يشمل حتى الحسن بذاته والقبيح بذاته. يلاحظ عليه بأن الدليل أخص من المدعى، فإن لازم ما ذكر امتناع تطرق النسخ إلى الحسن والقبيح بالذات كحسن العدل وقبح الظلم بالذات أو حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه بالذات. وأما الأمور التي ليست في حد ذاتها حسنة وإنما يعني تابعة علما للظروف الموضوعية، فمثلا الوفاء بالعهد حين الحرب مثلا أو عدم الكذب حين الحرب هذا في بعض الأحيان يكون قبيح، والكذب في الحرب يكون حسن، فهنا اختلف الأمر باختلاف الظروف الموضوعية. قال وأما الأمور التي ليست في حد ذاتها حسنة أو قبيحة وإنما تختلف بالوجوه والاعتبارات فلا مانع من تطرق النسخ إليها، مثلا كانت المصلحة مقتضية لاعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بحول كامل تبقى في بيت زوجها وينفق عليها من مال زوجها ما لم تخرج، وهذا الإنفاق عليها هو حصتها من تركة زوجها، هذا ليش؟ لأن هي عليه العرب في بداية الإسلام وقد أمضاه القرآن، لكن بعدين تغيرت الظروف الموضوعية فتغير الحكم فنسخ هذا الحكم، فقال وينفق عليها من مال زوجها ما لم تخرج من البيت كما كان عليه العرب قبل الإسلام، وقد أمضاه القرآن الكريم في آية مباركة لما قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فشنو يجب عليهم؟ يجب عليهم وصية لأزواجهم، شنو هاي الوصية مضمونها؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني يطونها أكلها وشربها وملبسها وغيرها كل متعلقاتها حول كامل لا تخرج من بيت زوجها، فإن تعريف الحول باللام إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام. قال المحقق القمي اللي هو صاحب القوانين صاحب كتاب القوانين هذا في الأصول، الآية دالة على وجوب الإنفاق على الزوجة في حول يعني في سنة وهو عدتها ما لم تخرج، فإن خرجت فتنقضي عدتها ولا شيء لها من تركة زوجها. هذا في بداية التشريع الإسلامي، ولكن هذه الآية نسخت بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فليش؟ لأن تغيرت الظروف الموضوعية، بعد صار هذا الحكم ما يتلائم ويا ظروف المجتمع، فالله سبحانه وتعالى بدله. زين، الإشكال الثاني اللي عندهم أن شريعة الكليم مؤبدة ما دامت السماوات والأرض بشهادة قوله، يعني قول موسى أو قول الله في التوراة، تمسكوا بالسبت أبدا. فهاي ما دام قال تمسكوا بالسبت أبدا والسبت من شرائع موسى، فإذا تمسكوا بشريعة موسى أبدا. فهنا نقول لهم هاي الأبد يعني أبدا ما ممكن يعني تقييدها أنه أبدا ما لم يخرج نبي آخر أو ما لم يأتي تشريع آخر يلغي هذا التشريع، أما إذا جاء تشريع آخر فممكن إلغاه، وهي السماء ما إلها ذاك الأثر. يعني يلاحظ عليه أن ما ادعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح أولا، حيث قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وعلى ضوء هذا فالتأبيد الموجود في ذلك الكلام اللي هو تمسكوا بالسبت أبدا فرض يعني على فرض صدوره لو سلمنا به وأنه ليس محرفا من الكليم محمول على طول الزمان، يعني ابقوا على السبت طول الزمان قبل مجيء الناسخ، يعني قبل مجيء ما ينسخ هذا التأبيد، أما إذا جاء ما ينسخ هذا التأبيد فلا مشكلة في عدم البقاء عليه. فممكن هنا نضيف لهذه العبارة التأبيد على فرض صدوره من الكليم محمول على طول الزمان قبل مجيء الناسخ، بين قوسين نخلي وهي شريعة المسيح عليه السلام، لا محمولا على البقاء الأبدي كما يدعونهم. هذا إشكالهم الثاني وقد رددناه. إشكالهم الثالث أن النسخ مثل البداء، وكما أن البداء عندهم ممتنع على الله إذن فالنسخ أيضا ممتنع على الله. فنقول لهم البداء بمعنى ظهور بعد يعني علم بعد جهل هذا ممتنع على الله صحيح، أما البداء بمعنى العلم من البداية وعدم إظهار أن هذا الأحكام مؤقتة أو أن هذه الأمور اللي مثلا أخبر الله عنها أنها مؤقتة وستتغير هذا ما عندنا مشكلة به. فكثيرا ما احنا في حياتنا نخبر مثلا أبنائنا أو إخواننا أو أي شخص آخر نخبره بشيء ونحن نعلم أن هذا الشيء له زمان محدد وأنه سيتغير، ولكننا لا نخبر هذا المقابل المخاطب بأن هذا الأمر مؤقت. عندما يحين الوقت نقول له ما أخبرناك به هو مؤقت، فهنا نحن من البداية نعلم أن هذا الإخبار هو مؤقت، فعدم بياننا لأن هذا المخبر به هو مؤقت لا يجعلنا جاهلين به، هذا على فعلنا إحنا. كيف على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء قبل أن يوجد وبعد أن يوجد؟ فالله عندما يخبر عن بعض الأشياء أو يعطي بعض الأحكام ولا يخبرنا أن هذه الأحكام مؤقتة بزمان معين ثم ينسخها ويلغيها هذا لا يستلزم أنه لم يكن يعلم، لا بل هذا يستلزم أنه سبحانه وتعالى كان يعلم ولكنه لم يخبرنا. قال الثالث يعني الإشكال الثالث أن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين كلاهما مستحيل بشأنه تعالى. لماذا؟ لأنهما عبارة عن نشأة رأي جديد وعثور على مصلحة كانت خافية في بدء الأمر، والحال أن علمه أبدي عفوا أزلي لا يتبدل له رأي ولا يتجدد له علم، فلا يعقل إذن وقوفه تعالى على خطأ في تشريع قديم لكي يضطر إلى نسخه بتشريع جديد. الرد عليهم شو نقول؟ أن النسخ في الأحكام العرفية يعني عند الإنسان في بعض الأحيان مو في كل الحالات يلازم البدء، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد، هاي إذا ما كانوا هم متعمدين، يعني إحنا إذا ما كنا متعمدين لإخفاء يعني أن المخبر به هو مؤقت. في بعض الأحيان نخبر بشيء ونجهل يعني أنه هذا يعني الأمر إلى أمور ستشتجد يعني راح تظهر في زمان لاحق،
لكن في بعض الأحيان نحن نتعمد أن نخبر بشيء ونخفي أنه مؤقت. فقال أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالبا، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد، بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية، فإن علمه سبحانه محيط بالأشياء، لا يعزب يعني لا يخرج عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يعلم أمد الحكم وغايته، غير أن المصلحة تستدعي إظهار الحكم بلا إظهار هذا الأمد، ولكنه في الواقع أن هذا الحكم شبيه مغير وله أمد، فالله سبحانه وتعالى عندما لا يكشف عن أمد هذا الحكم لا يجعل الله بعدين إذا انتهى أمد الحكم ويغيره يجعله سبحانه يعني جاهلا بهذا الحكم. فالنسخ في الأحكام العرفية رفع للحكم، ولكنه في الأحكام الإلهية دفع لهذا الحكم وبيان للأمد الذي كان مغين به منذ تشريعه، ولا مانع من إظهار الحكم غير مغين وهو في الواقع محدد ومغير بعد وجود قرينة عامة في التشريع من عدم لزوم كون كل حكم مستمرا باقيا. وبذلك يظهر بعد رد هذه الإشكالات إمكان النسخ بل وقوعه كما في شريعتنا وهو الرأي السائد في الأمة الإسلامية. إلى هنا تم رد بعض الشبهات عن النسخ، وبقيت هناك شبهات أخرى ساقطة يعني ما لها قيمة، لا جدول التعرض لها. هذا فيما يخص الأمر الأول اللي هو إمكان النسخ. الثاني هو جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، يعني عندما ينزل حكم يتعلق بالحكم إلى متعلق إلى موضوع راح يتعلق به ويثبت أو ينجز إيقاع أو الإتيان بهذا الحكم في ذمة المكلف. فهنا عندنا مراحل، مرحلة ملاحظة الموضوع، يعني الآن ملاحظة الصلاة، الصلاة هي موضوع، فالله سبحانه وتعالى يلاحظ هذا الموضوع ويرى أن فيه مصلحة عندما يعلقه في ذمة المكلف، فيصدر حكما بوجوب هذا الموضوع بوجوب هذه الصلاة. فهنا صار الحكم اللي هو الوجوب تعلق بالموضوع اللي هو الصلاة، وجاء النبي أو جاء المخبر وأخبر المكلف قال له وجبت عليك الصلاة، يعني هنا أخبره بالموضوع اللي هو الصلاة وبالحكم المتعلق بهذا الموضوع اللي هو الوجوب. عندما علم المكلف بهذا الأمر تنجز أي ثبت في ذمته وجوب الصلاة، فإذا حضرت الصلاة وحضر وقتها واكتملت شروطها هنا صار واجبا عليه الإتيان بهذا الموضوع الذي تعلق به حكم الوجوب. زين، هنا بعد أن أخبره النبي أو أخبره من يخبره بوجوب الصلاة، هل يصح أن يأتي النسخ قبل أن يباشر هذا المكلف بالصلاة؟ يعني شلون راح يصير؟ راح موضوع الصلاة اللي تعلق بأمر الوجوب واللي تنجز في ذمة المكلف، الآن هذا موضوع الصلاة سيتعلق به أمر النسخ اللي هو عدم الوجوب، فيصير هذا الموضوع نفسه قبل أن يعمل به المكلف اللي تنجز في ذمته الوجوب، يعني تحقق في ذمته الوجوب، قبل أن يأتي بهذا الوجوب سيتنجز في ذمته حكم جديد وهو عدم الوجوب اللي تعلق بهذا الموضوع اللي هو الصلاة، وسيخبره النبي أو يعني المخبر بأن الصلاة نسخ وجوبها قبل أن تبدأ بها. فهنا راح يصير عند تعلق حكمين بموضوع واحد وتنجز حكمين في ذمة هذا المكلف. هل هذه الحالة ممكنة؟ يقول هذه الحالة غير ممكنة، فإذا تنجز في ذمته وجوب العمل بهذا الموضوع يجب عليه العمل، ولا يمكن أن يأتي ناسخ لهذا الوجوب قبل العمل. ممكن أن يأتي الناسخ بعد تعلق يعني بعد أن يتنجز في ذمته ويعمل بالعمل، ممكن أن يأتي الناسخ، أما قبل العمل فلا يمكن. وهذا موضوع أصولي يعني حاولت يعني أوصل إن شاء الله بهذا التبسيط. قال جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا يجوز؟ والمراد من الحكم هو ما يعبر عن تعلق الإرادة الجدية بالشيء، يعني الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادة، ليش؟ لأن احنا عندنا يعني المتكلم عندما يتكلم بالكلام عنده مجموعة إرادات. أنا الآن مثلا عندما أقول بعت بيتي إلى فلان، هذا كلامي هل جاء على نحو الإرادة الجدية؟ يعني هل أنا أريد فعلا معنى هذه الألفاظ لكي تتحقق في الخارج، أني بعت بيتي إلى فلان، أم هي إرادة استعمالية فقط أنا أريد أن أبين لأحدهم أنه أنا أقدر أحكي، يعني فجبت هذا المثال أو جبت هذا الكلام، فهنا إرادة استعمالية يعني فقط أريد أستعمل اللفظ ما أريد أحقق معناه، أو هو إرادة تمثيلية فقط أنه أنا أريد أمثل لعقد البيع فقلت بعت بيتي إلى فلان. فهنا الحكم الشرعي يترتب على الإرادة التمثيلية؟ لا. على الإرادة الاستعمالية؟ لا. على الإرادة الجدية اللي يريد منها المتكلم أن يحقق معاني الألفاظ في الخارج. فهنا الله سبحانه وتعالى عندما يقول أقيموا الصلاة، هل هذا اللفظ أقيموا الصلاة أمر بالصلاة؟ هل يريده على نحو الإرادة الجدية أو الإرادة الاستعمالية؟ نقول يريده على الإرادة الجدية. فإذا ما دام يريد على نحو الإرادة الجدية فيريد أن يتعلق هذا الأمر اللي هو الوجوب اللي هو الإقامة يتعلق بالموضوع اللي هو الصلاة. قال والمراد من الحكم هو ما يعبر عن تعلق الإرادة الجدية بالشيء، وكان الغرض من إنشاء هذا الحكم هو بلوغ مرتبة التنجز يعني الثبوت في ذمة المكلف. ومن المعلوم أن نسخ مثل هذا الحكم اللي يتحقق موضوعه اللي هو الصلاة وتحقق الإرادة الجدية في حكمه اللي هو الوجوب وتحقق التنجز اللي هو المكلف علم بهذا الحكم وحضر وقت الصلاة، فيقول هنا من المعلوم أن نسخ مثل هذا الحكم اللي اجتمعت أركانه غير جائز. ليش غير جائز؟ لأن بعد هو ثبت على المكلف تنجز في ذمته لا يمكن رفعه. فإذا فرضنا وحدة متعلق الناسخ والمنسوخ اللي هو الصلاة، هذا المتعلق للناسخ اللي هو عدم الوجوب والمنسوخ اللي هو الوجوب، فإذا فرضنا وحدة متعلق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمان امتثالهما، يعني الآن من تنجزت عليك الصلاة يتنجز عليك عدم وجوب الصلاة، هل هذا ممكن أم لا؟ فإذا فرضنا وحدة متعلق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمان امتثالهما فكيف يمكن أن يكون شيء واحد اللي هو الصلاة في زمان واحد متعلقا للأمر اللي هو الوجوب وللرفع اللي هو عدم الوجوب؟ هل ممكن هذا أن يكون متعلق لأمرين في زمان واحد ويجب امتثالين في زمان واحد بحيث يعني يتنجز في ذمة المكلف امتثال أمر الوجوب فيجب عليه أن يصلي، ويجب عليه امتثال أمر النسخ اللي هو عدم الوجوب فأيضا يجب عليه أن لا يمتثل لهذا الأمر؟ فالامتثال وعدم الامتثال اجتمعا في موضوع واحد على ذمة مكلف واحد، هل هذا ممكن؟ إذا قلنا بإمكانه وصدوره من الله فهذا نسبنا الجهل إلى الله. ليش؟ لأن لا يمكن امتثال أمرين متضادين في وقت واحد، فإن تعلق الأمر يكشف عن وجود المصلحة اللي هو الوجوب، ورفع الأمر يكشف عن فقدان هذا الأمر للمصلحة الملزمة. فلو هنا شلون راح يصير هذا اجتماع هذه الأمرين؟ فلو كان الحكمان صادقين يعني وصادرين من مشرعين للزم التناقض، وإلا إذا ما صادرين يعني من أو صادقين استلزم جهل المشرع بوضع الفعل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا من هذا إيش نستنتج؟ نستنتج عدم إمكان مجيء الناسخ قبل العمل بالأمر المنسوخ، وهذا تقدم الكلام عنه من قلنا بالتخصيص. التخصيص ممكن أو يجب أن يأتي المخصص مع الأمر بالمخصص، بينما الناسخ لا يعمل به ثم بعد ذلك يأتي النسخ عليه. زين، هذا الحال اللي هو امتناع اجتماع أمرين على متعلق واحد، أمر بالوجوب وأمر بعدم الوجوب، هذا يخرج منه بعض الأمور. مثل من؟ مثل إذا احنا ما قصدنا الإرادة الجدية لتحقق المأمور به خارجا، وإنما قصدنا الإرادة الجدية فقط للأمر، مثل ما أحيانا هسه احنا نختبر واحد أو نريد فقط نبين للآخرين أنه هذا الشخص يأخذ أوامره من عندنا. فش نقول مثلا هسه أنا إذا عندي ابني فصار كلام مثلا قالوا لي ابنك هذا ما ياخذ باوامرك. فايش اقول لهم انا؟ اقول لهم هسه راح تشوفون. مثلا اقول لابني اقول له قوم صلي، او اقول له قوم مثلا افتح الباب، او قوم سوي هالفعل هذا. فهنا انا نظري لم يتعلق بفتح الباب، انا ما اريد ينفتح الباب او ينغلق، وانما اريد ان اثبت للاخرين ان ابني ياخذ باوامري فهو يطيع اوامري. فهنا الاراده الجديه تعلقت بفتح الباب عندما اقول له مثلا يا بني افتح الباب، فهنا ارادتي الجديه تعلقت بفتح الباب، ام فقط بنفس الامر لابني؟ لا، هنا تعلقت بنفس الامر. هذه حاله. او في بعض الاحيان أأمر ابني أو أأمر من يعني أريد يعني من يصح لي أمره، أأمره بأمر اختباري، همين أنا ما ناظر لنتيجة هذا المأمور به، وإنما أريد أشوفه هذا، يعني أنا أدري بطاعته، ولكن أريد أن أثبت لنفسه أو أثبت لي أن هذا سيطيعني مهما أقول له. فمثلا أقول لمن يأتمر بأمري أقول له قوم ذب نفسك بالنار، أنا هنا ما أريد يحترق، وإنما أريد أن أثبت له أو أثبت لنفسي أو أثبت لشخص ثالث، أثبت له أن هذا الشخص اللي أمره لا يناقش في أوامري مهما كانت النتائج. فلذلك أمره مثلا أن يلقي نفسه بالنار، هنا هو راح يظهر هذا يعني الطاعة اللي مدفونة اللي ما كانت مبينة راح تظهر بمن بامتثاله لهذا الأمر مع شدته. فهي نسميها الأوامر الاختبارية. هذا من الأمرين ممكن فيهما النسخ حتى قبل الامتثال. يعني ابني من يقوم يريد يفتح الباب أقول له لا بابا تعال ارجع لا تفتح الباب. ليش هنا أنا نسخت أمري؟ لأني أنا ما ناظر لي يعني ما نجزت في ذمته فتح الباب، وإنما فقط أردت أن أثبت أنه يأتمر بأوامري. وفي الحالة الثانية أنا أريد من أعطيته أمر اختباري فقط أريد أن أخرج ما موجود في من قوة الائتمار الموجودة في داخله، أريد أن أخرجه للخارج فأثبت أنه يأخذ بأوامري. هاي الحالتين ممكن أن يأتي الناسخ قبل الاتيان بالأمر المنسوخ. أما الحالة الأولى اللي كان يعني أكو إرادة جدية على إيجاد النتيجة بالخارج، ذيك الحالة لا، ما ممكن يعني مجيء الناسخ عليها. قال وبذلك بهذا البيان يظهر عدم صحة النسخ قبل حضور وقت العمل. ولكن عندنا حالتان استثنائيتان ممكن فيهما مجيء الناسخ قبل حضور وقت العمل. قال وبما ذكرنا من أن محط البحث عبارة عما إذا تعلقت الإرادة الجدية بتطبيق العمل على الحكم خارجا، يعني أريد النتيجة تظهر بالخارج، ظهر خروج موردين عن محط البحث، ذني ما أريد أن تتحقق النتيجة وإنما أريد فقط الائتمار، تحقق الائتمار. هاي الحالتين، الحالة الأولى إذا كانت المصلحة قائمة بنفس إنشاء الأمر، فقط أريد أنشئ أمر معين، فإذا كانت المصلحة قائمة بنفس الإنشاء اللي هو ضربنا مثال بابني يفتح الباب، كما إذا أمر الأمير أحد حواشيه بشيء معلنا بذلك بهذا الأمر أن المأمور بعده قاعد يطيعه ما خرج عن طاعته، بعده مطيع غير متمردين. فهنا من يقول له مثلا يا قائد الجيش روح حرك الجيش، فهذا من يروح يعني ويمشي انه بعد يريد يباشر بالامر، شو يقول هذا الملك؟ يقول للاخرين مثلا اللي يحجون عليه يقول لهم شفتوا بعد لحد الان ما تمرد على اوامري، فهو ياخذ الامر، روحوا صيحوا قلوا لا ما اريد نحرك الجيش، فقط اختبره انا او اردت اثبت لكم. فمعلنا بذلك ان المامور بعده مطيع غير متمرد، واذا قام بالعمل يرفع عنه التكليف بنحو لا يفوت الغرض من انشاء الامور. هاي حاله. الحالة الثانية الأوامر الاختبارية اللي كثير منها أجى في القرآن، والمقصود منها هي الأوامر الشرعية التي تصدر لا لإيقاع النتيجة في الخارج، وإنما تصدر لإخراج كمال القوة، قوة العبودية الموجودة في داخل الأنبياء للعبد إلى حيز الفعل، إخراجها من القوة إلى الفعل. وهو المراد من اختباره سبحانه خليله إبراهيم لما أمره بذبح ولده إسماعيل بغية إظهار الخليل ما في مكنونه من الكمال إلى الظهور دون أن تكون الغاية هي العلم بعاقبة الأمر اللي هو راح يذبح لو ما راح يذبح، فإنه سبحانه يحيط علما أو علمه كل شيء، يعلم عواقب الأمور وأوائلها. وإلى ما ذكرنا أنه الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبراهيم لم يكن يريد النتيجة، أو لم يكن لا يعلم النتيجة وأراد أن يعلمها بهذا الأمر، وإنما أراد أن يبين كمال هذا العبد الصالح سلام الله عليه. وإلى ما ذكرنا يشير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال في تفسير قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال أمير المؤمنين ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد، يعني عندما يأمرهم ببعض الأوامر فهي أوامر اختبارية ليتبين الساخط لرزقه اللي ما راح يقبل والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم، هو الله سبحانه وتعالى يعلم بالساخط والراضي، ولكن حتى هاي تصير يعني دليل على أنك ساخط عن الله، أو أنت هذا موقعك السخط على الله أو الرضا على الله، فلو لم تكن هذه الأوامر لما يعني تحققت هذه النتائج في الخارج، لما بحيث الله إذا يقول له أنت ساخط علي يقول له يا رب اختبرتني وشفتني أنا ساخط عليك، فهنا ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. وأما خروج هذا القسم عن محط البحث اللي هو القسم الثاني مع الأوامر الاختبارية، فلما عرفت من أن النزاع فيما إذا تعلقت الإرادة الجدية بنفس الفعل دون مقدماته، وهي في الأوامر الاختبارية تعلقت بها دونه، ولأجل ذلك لما حصلت الغاية اللي هو يعني امتثل لأمر الله بتوطين النفس على ذبح إسماعيل بإلقائه على المذبح وافاه النداء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء، يعني الاختبار المبين. زين، هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. الأمر الثالث اللي هو الفرق بين النسخ والبداء، بين أنه هو النسخ، وعرفنا أن النسخ هو مجيء تشريع جديد بعد تشريع قديم يرفع ذاك التشريع القديم ويثبت هذا التشريع الجديد ويكون هو الأبدي. يقول هذا مو تبين عندك بعد، أنا ما أحتاج أشرح مرة ثانية، راح أشرح لك البداء. البداء راح أشرح لك بمقامين، مقام أول اللي هو مقام الثبوت، ومقام الثاني هو مقام الإثبات. والثبوت والثبات هاي مصطلحات أصولية تعني يعني مقام النظري ومقام العملي، يعني من جهة نظرية شنو يقصد البداء، ومن جهة عملية شنو راح يصير بالبداء. النظري أو الثبوت يقول هو البداء هو التغيير اللي يجريه الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياة العباد أو في مسيرة حياة الكائنات. مثلا الله قدر أن فلان له عمر 60 سنة، هذا ثبت في لوح المحو والإثبات. هذا فلان عندما يعمل عمل حسن الله سبحانه وتعالى يعجبه هذا العمل فيكافئه مثلا بأن يطيل عمره. هنا الله يعني بدا له، مو بدا له يعني جهل أنه يعني هذا راح يعمل العمل الحسن وبعدين راح يكافئه، لا، وإنما يعني غير الله سبحانه وتعالى ما كان مقرر من في لوح المحو والإثبات اللي هو مؤقت، غير ما كان من تقرير تبعا لفعل هذا العبد اللي الله يعلمه، ولكن ما غير رب العالمين قبل أن يفعل هذا الفعل العبد، وإنما غيره بعد أن يفعل الفعل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل القابلية عند الإنسان، يعني يزيد والنبي صلى الله عليه وآله، ولا مقارنة بينهما، صلى الله عليه وآله ولعن الله يزيدا، هم اثنينهم عبيد لله، والله ما يفضل واحد على واحد منهما، سلام الله على النبي ولعنة الله على يزيد، مثلا لأمور مزاجية، وإنما لما يتمتع به كل شخص منهما. فالنبي صلى الله عليه وآله بشر فيه الخير والشر، ويزيد فيه الخير والشر أيضا بشر، وإن كان ما ممكن يعني نرقي لهذا المقام لعنة الله عليه. بقت هنا الله سبحانه وتعالى يعلم بأن النبي سيكون منه كل هذه الأفعال الجميلة، ويعلم أن يزيد ستكون منه كل هذه الأفعال السيئة، ولكن جعلهما في هذه الدنيا لكي يعملا ما مقدر لهما أو ما يمكن أن يعملاه بما يتلائم مع نفسية كل واحد منهم، بحيث من يكافئ النبي يكافئ عن فعله، وبحيث من يعاقب يزيد يعاقب عن فعله. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم بالمخلوقات ماذا كانت ستعمل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر لكل واحد من المخلوقات تقديرا معينا. هسه وهذا التقدير راح يكون في يعني لوح المحو والإثبات، راح يكون يعني تابع علما للإمكانات الموجودة عند الإنسان. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فإذا أدى شكر راح هذا التقدير المؤقت مثلا يتغير إلى الأحسن، إذا أدى إلى كفور راح هذا التقدير المؤقت يؤدي إلى مثلا أمور غير جيدة. فهنا هاي فكرة البداء في التكوينيات نظريا، يعني في عالم الثبوت أو في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات، في مقام الإثبات ليس كل أمر يعني تم تغييره في عالم الثبوت سيقع في عالم الإثبات. ليش؟ لأن يبقى هو عالم الثبوت تابع علما لأعمال العبد الخارجي. فهنا في مقام الإثبات عندما جبرائيل مثلا يخبر أحد الصالحين أو يخبر أحد الأنبياء بأمر اطلع عليه في لوح المحو الإثبات، وهذا النبي أو هذا الصالح يخبر بما أخبره به جبرائيل ولا يقع، هنا ليش ما وقع؟ لأن جبرائيل اطلع على التغيير اللي حصل الآن، بعدين حصلت أمور غيرت هذا اللي اطلع عليه جبرائيل وصار بها تغيير نحو الأحسن أو نحو الأسوأ، فلم يأتي مثلا يخبر هذا النبي أو هذا الصالح مرة أخرى بهذا التغيير. فهنا عندما يعني يتغير أو لا يقع ما يخبر به هذا النبي، هنا مو خلل بهذا النبي، وإنما هو لعدم الاطلاع على التغيير الثاني الجديد. ليش؟ لحصول بداء جديد. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت بهذا البيان. قال: الفرق بين النسخ والبداء إن النسخ في الشريعة أو النسخ في التشريعيات كالبداء في التكوينيات، يعني كما يغير الحكم من حكم ثابت إلى حكم جديد يرفعه ويحل مكانه في التشريع، كذلك في التكوينيات عندما يثبت فد أمر معين، عمر إنسان، رزق إنسان، حياة كوكب، حياة أمة، هاي الأمور التكوينية يعني اللي ليس التشريع، هذه تثبت يأتي عليها ما يرفعها ويحل مكانها. إن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين، فهما صنوان على أصل واحد. وقد عرفت واقع النسخ وشرحنا لك إياه، وإليك كلمة موجزة عن واقع البداء، فنقول إن البداء يبحث فيه تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. أما الأول فهو عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة، وحقيقته ترجع إلى أنه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والتدبير عفوا، وإنما جعل يعني تدبيرات مؤقتة لكل مخلوق، بل هو قائم بها دائما، لذلك يعبر أنه كل يوم هو في شأن. ومن شعب ذلك الأمر أنه سبحانه يزيد في الرزق والعمر وينقص منهما وغيرها من هذه الأمور، وينزل الرحمة والبركة كما ينزل البلاء والنقمة والعياذ بالله. وهذه الإحداثات أو هذه التغييرات لا تحدث جزافا واعتباطا، بل بحسب ما يقتضي حال العباد من حسن الأفعال يعكس عليهم آثار حسنة، قبح الأفعال يعكس عليهم أمور قبيحة والعياذ بالله، وصالح الأعمال وطالحها. فربما يكون الإنسان مكتوبا في الأشقياء ثم يمحى فيكتب في السعداء لفعل معين، أو العكس والعياذ بالله. لذلك الإنسان دائما يكون يدعو بحسن العاقبة. وما هذا إلا لما زين هذه التغييرات ليش؟ يقول هذا بسبب ما يقوم به من أعمال جديدة، وإليه إلى هذا الأمر اللي هو التغيير الدائم في يعني مصير المخلوقات يشير الله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فعندنا هذا يسمونه يمحو الله ما يشاء ويثبت، هاي يسمونه لوح المحو والإثبات. فالله سبحانه وتعالى كما يمحو ويثبت في التكوين فيحيي ويميت كذلك يمحو مصير العبد ويغيره حسب ما يغير العبد بنفسه فعله وعمله. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو البداء في مقام الثبوت، يعني نظرية البداء أو فكرة البداء. أما البداء في مقام الإثبات والتحقق الخارجي، فربما يتصل النبي بلوح المحو والإثبات، يطلع على لوح المحو والإثبات، أو يخبره جبرائيل بأمر فيقف على المقتضي، يعني يقف على السبب الذي ستكون فيه حال الأمة إلى كذا أو حال الفرد إلى كذا. مثلا النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن شخص أنه شاف النبي طالع إلى عمله، فقالهم النبي أن هذا سيموت اليوم، فبعد فترة يعني بعد أن انقضى النهار اجى هذا الشخص إلى بيته. فهنا الأصحاب يعني شون دخل في قلبهم الشك، اجوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، هذا شو ما مات؟ فكذبوا النبي أو اعتبروه هذا بلاغ كاذب من النبي. النبي قالهم: اسألوه إن عمل صالحا. راحوا قالوا له: عمل الصالح؟ قالهم: إيه، أنا شفت فقير وكان عندي بعض الأموال اعطيتها للفقير. فهنا اجوا للنبي قالوا له: هذا الفعل؟ قالهم النبي صلى الله عليه وآله: أنه تصدق فدفع الله عنه الموت. فهنا النبي اطلع على المقتضي، على السبب اللي راح يصير على الحالة، أنه هذا راح يموت، لكن لم يطلع بعدين أنه هذا تغير حالة، صار فيه بداء أم لم يكن فيه بداء. فهنا يقول: فيقف مثلا على المقتضي، النبي فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرط هذا المقتضي أو على ما يمنع حصول هذا المقتضي، فيخبر عن وقوع شيء مثل ما قلنا، أخبر عن موت هذا الإنسان، ولكن ربما لا يتحقق. ليش؟ لأجل عدم تحقق الشرط. مثلا النبي كان يعلم أنه هذا راح يموت، بس شنو السبب؟ لأنه مثلا ضرب أمه أو لأنه فعل كذا، وما طلع على المانع اللي حصل بعدين اللي منع من موته. فلأجل عدم تحقق شرط هذا المقتضي أو عدم تحقق مانعه أو لتحقق مانعه، وذلك هو البداء في عالم الإثبات والواقع الخارجي. طينا مثلا من القرآن، يقول قوم يونس، فجبرائيل أو هو يونس نفسه اطلع على لوح المحو الإثبات فشاف أنه قومه راح ينزل عليهم العذاب، لكن ما اطلع على بعدين أنه الله سبحانه وتعالى يعني راح يعلم بأنهم سيتوبون فيرفع عنهم العذاب، هذا ما اطلع عليه. فهنا عندما أخبرهم بوقوع العذاب أخبرهم بما علمه، ولكنه لم يعلم بالتحديث، يعني ذا بلغة يعني عصرنا، ما علم بالتحديث اللي راح يصير من حالة يعني عدم تعذيبهم. قالوا: في القرآن الكريم تلميحات للبداء بهذا المعنى، نذكر منها موردا واحدا: أنذر يونس قومه بأنهم إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب إلى 3 أيام، وما كان قوله تخرصا أو تخويفا، يعني مو من عنده الكلام هذا أو فقط حتى يخوفهم، بل كان يخبر عن حقيقة يعلم بها، إلا أن هذا الأمر لم يقع، وما ذلك إلا لأنه وقف على المقتضي اللي هو استحقاقهم للعذاب لأنهم كفروا، ولم يقف على المانع اللي هو حصول التوبة من عندهم، هاي منعت المقتضي اللي هو العذاب، وهو أن القوم سيتوبون قبل رؤية العذاب توبة صادقة يعلمها الله لا خوفا من العذاب، فيرفع عنهم العذاب الذي وعدوا به، كما يشير إليه قوله سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم إن عدم اطلاع يونس على واقع الأمر لا لازم عدم علمه به، علمه سبحانه وتعالى به، مو الله لأن ما كان يعلم أنه راح يتوبون، وإنما الله ثبت هذه المعلومة أنه هم راح ينزل عليهم العذاب، ما ثبت وياها التحديث اللي هو وسيرفع عنهم العذاب، فلذلك يونس اطلع فقط على هذه المعلومة. زين، الله ليش ما ثبتها؟ لأن ما يعلم بها؟ لا، وإنما الله يعلم بها، بس لمن هم يحققونها يعني من مقام القول إلى مقام الفعل، بل هو كان يعلم أن ما أخبر به يونس لا يقع إما لفقدان الشرط أو لوجود المانع، ولكن علمه سبحانه بالواقع لا يمنع عن إخبار يونس بما وقف عليه، وبذلك يظهر أن البداء من الله إبداء لما خفي على عبده، وإن كان بالنسبة إلى نبيه ظهورا لما خفي عليه، فالنبي المخبر بوقوع العذاب ظهر ما خفي عليه، ولكنه سبحانه أبدى ما خفي على نبيه وسائر الناس، فنسبة البداء إلى الله تعالى من باب المشاكلة. هنا احنا من نقول بدا لله، هو في يونس مثلا، هنا هو يونس اللي بدا له وليس الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا من باب المشاكلة، من باب استعمال نفس اللفظ في نفس الموضوع نسبناه إلى الله، فنسبة البداء إلى الله تعالى من باب المشاكلة لا من باب الحقيقة. قال تعالى هاي هساي مشاكلة، نسوا الله، فجاب الله جاب نفس شكل الفعل اللي هم فعلوه نسبة لنفسه، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومن الواضح امتناع تطرق النسيان إلى ذاته. زين ليش عبر عن نفسه فنسيهم؟ يقول هذا مشاكل، هاي أسلوب من أساليب البلاغة، وإنما عبر عن جزائهم بأعمالهم بالنسيان لأنه أو لأجل المشاكلة، فكان النسيان من جانب المنافقين حقيقيا ومن جانبه سبحانه من باب المشاكلة وليس حقيقيا، يعني مو الله ينسى. ثم إن كثير من أهل السنة حكموا بامتناع البداء ظنا منهم بأن المراد هو ظهور ما خفي على الله سبحانه، فطعنوا بالشيعة غافلين عن حقيقة البداء عند الشيعة، ولو أنهم وقفوا على معتقد الشيعة في هذا المجال لوقفوا على أن البداء من المعارف الإلهية التي أصفق يعني اتفق عليها علماء الإسلام، وأن البداء الممتنع ممتنع عند الجميع، والجاء اللي هو هذا العلم بعد الجهل هذا ممتنع كما أنتم لا تقولون به إحنا هم لا نقول به، والجائز جائز عندهم، يعني إبداء ما كان خافيا على الناس. ومن حاول أن يقف على الروايات المفسرة للبداء بالمعنى الصحيح فليرجع إلى الدور المنثور اللي هو للسيوطي، يعني تفسير الدور المنثور الجزء الرابع في هذه الصفحة في تفسير قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بذلك ننتهي من الأمر الثالث من ما يتعلق بأمور النسخ، إن شاء الله الأمر الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.